والراوي هو عن عبد الرحمن بن ابي بكر وابو عثمان. هل بينهما واسطه بين الجريري وبين ابي عثمان ام ليست في واسطه؟ الظاهر كلاهما صحيح وجاء في صحيح البخاري بدون واسطه كما قالوا. نعم. قال نزل بنا عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه يقول نزل بنا اضياف. اضياف جمع ضيف، ضيف وضيوف اضياف، اضياف لنا. قال وكان ابو بكر يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. هذا الحديث دخله البخاري رحمه الله في باب السمر بعد العشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والسمر بعد العشاء، لكنه اذا فرأت حاجة او ألجأ الانسان الى حاجة فجاز له ان يسمر. فكان ابو بكر يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال لا ارجعن اليك حتى تفرغ. قال أي ابو بكر عبد الرحمن ابو بكر رضي الله عنه قال لابنه عبد الرحمن لا ارجعن اليك حتى تفرغ من ضيافة هؤلاء ومن قراهم. فاتاهم بقراهم، اي ابو بكر عبد الرحمن بن ابي بكر اتى بما يستضيف او يضيف ويستضيف ضيفه. فقالوا اي الضيوف لا نطعمه حتى ياتي ابو بكر، لا ناكله الا حتى ياتي ابو بكر. فجاء ابو بكر فقال ما فعل ضيافكم؟ افرغتم من قراهم؟ لانه تاخر في الليل وتاخير العشاء كان فيه حرج من المستضيف بالنسبه للضيوف. والعرب في الحقيقة عشاؤهم كان قبل المغرب، هذا الذي جاء في كثير من الروايات التي تدل، فتأخيره إلى هذا الوقت وبعد العشاء لا شك أنه فيه حرج. فقال أفرغتم من قراهم؟ قالوا لا. قلت قد أتيتهم بقراهم؟ فأبوا وقالوا والله لا نطعمه حتى يجيء. فقالوا صدق قد أتانا به. فأبينا. قال الضيوف أيضا صدقوا عبد الرحمن بن أبي بكر فأبينا حتى تجيء. قال فما منعكم؟ قالوا مكانك. قالوا مكانك. وفي رواية البخاري أنه سب وجدع أبا بكر، جدع عبد الرحمن بن أبي بكر، يعني تكلم كلام شديد. لماذا لم تقدم لهم قراهم؟ فاعتبر أني قدمت لهم قراهم لكنهم لم يأكلوا. قال فما منعكم؟ قالوا مكانك. قال والله فوالله لا أطعمه الليلة، والله لا أطعمه الليلة. قال فقالوا والله لا نطعمه حتى تطعمه. من جهة جاء أبو بكر قال الآن هذه الليلة لا أكل شيئا، فهؤلاء أيضا بادلوه قال والله لا نطعمه حتى لانتهاء الغاية حتى تطعمه يعني أنت. قال ما رأيت في الشر كالليلة قط، يعني أنتم حلفتوا وأنا حلفت، وهكذا ما رأيت أبو بكر، هذا مقولة أبي بكر، ما رأيت في الشر كالليلة قط. قال قربوا طعامكم. أبو بكر قال قربوا طعامكم. قال فقرب طعامهم. فقال بسم الله، أي أبو بكر قال بسم الله، فطعم وطعموا على شرط الضيوف. فأخبرت أنه أصبح، أخبرت الظاهر يقول أبو عثمان النهدي أخبرت أنه أصبح على النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع وصنعوا. قال بل أنت أبرهم وأصدقهم. هنا إلى هنا في رواية البخاري قال فطعم وطعموا، إلا أنه هنا في هذا الحديث قال الشيخ الألباني إن قوله فأخبرته عند البخاري مدرج، هكذا قال. أيا كان لا كلها، لو كان أدرجه أحد الرواة عن أبي عثمان فليس فيه، لكنه هو قول أبي عثمان
الادراج والله اعلم قد يكون اذا لم يكن قاله ابو عثمان، لكنه والله اعلم يظهر انه هو الذي قال، الا انه لما يجمعون الروايات الائمه رحمه الله عليهم في احتياطاتهم ان اكثر الروايات اذا لم يذكروا اللفظ فيقولون هذا مدرج او شاذ. ايا كان، فالمقصود في من حلف على طعام لا ياكله ثم اكل فماذا عليه؟ هو ماذا عليه؟ هل عليه كفاره او ليست عليه كفاره؟ عليه كفاره، لانه الاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حلفت على شيء ورأيت غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وفي رواية أخرى: إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فقالوا، اختلف العلماء، قالوا أولا يكفر ثم يأتي، أو يأتي ثم يكفر. الذي يظهر الله أعلم كل شيء تيسر على حسب ما يكون مستعجل. الآن لو كان يكفر عن يمين ثم يأتي ويطعم فيكون التأخير أكثر وأكثر. فالذي يظهر أنه أيهما يقدم، تكفير الكفارة أو الطعام أولا، كله صحيح في من حلف على طعام لا يأكله. كذلك حتى لو حلف أنه لا يأكل مطلقا طول حياته لا يأكل، فهذا لا يجوز له، لأنه يكون فيه مهلكة لنفسه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فيجب عليه في هذه الحالة أن يرجع إلى الأكل ويكفر عن يمينه. نعم. هنا قال أنه هذا، وأعلم الشارح قال: وأعلم أن هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في ثلاثة مواضيع وليس فيها واسطة أبي السليل، هكذا جاء فيه الأول في كتاب الصلاة. فإذا يقال إن أبا السليل يكون أولا سمع منه، ويكون ثم بعد ذلك أبو عثمان النهدي أخذ إسنادا عاليا عن أبي بكر مباشرة، وكان كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه جاء في مخضرم كان كبيرا بالغا، لو كان جاء في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه كان من الصحابة. وسمع أبا بكر رضي الله عنه، سمع عبد الرحمن بن أبي بكر، ويكون أولا سمع هذا الحديث من طريق أبي السليل أنا به عثمان، فكلاهما صحيح إن شاء الله. وهذا الذي يسمى في مصطلح الحديث ماذا في علوم الحديث؟ المزيد في متصل الأسانيد، هذا متصل وفيه زيادة طريق آخر. نعم. وفي باب السمر مع الأهل والضيف قال: حدثنا أبو النعمان إلى آخره. الثاني في علامات النبوة قال: حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر. الموضوع الثالث عند البخاري في كتاب الأدب: باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف، يعني حتى أمام الضيف إذا غضب الإنسان مغلوبا على أمره لحب الخير فلا يكون معذورا، وإلا في الغالب يقولون ينبغي الله يكون الضيوف يقدر خاطرهم بالغضب أمامه أو شيء بهذا المعنى. ولذلك الإمام البخاري قال: باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف، ثم ذكر بإسناده أنا أبي عثمان أنا عبد الرحمن مباشرة. وليست هذه الواسطة أيضا في رواية مسلم الآخري، لكن القول يكون في هذا أنه جاز أن تكون الرواية أولا بواسطة أبي السليل أنا أبي عثمان، ثم سمع أنا أبي عثمان مباشرة. ثم قال: حدثنا ابن المثنى، بل أنت أبرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة البر بالقسم أن يأتي بالذي هو خير، قال: بل أنت أبرهم وأصدقهم، صدقت في عملك ولم تأتي بشر أو بسوء. لكنه لو بقي متعنتا الإنسان في مثل هذه الحالة فلا شك أنه ليس هو البر وليس هو الصدق في الحلف. ثم قال: حدثنا ابن المثنى، وهو محمد بن المثنى، مضى بنا شيء كثير. قال: أخبرنا سالم بن نوح، وهو سالم بن نوح ابن أبي عطاء البصري من الثقات، وعبد العالى، وهو عبد العالى ابن عبد العالى السامي، في بعض الأحيان يتصحف بالشامي، وهو خطأ، السامي بالسين المهملة، عن الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي بكر بهذا الحديث. فقد وقع هذا الحديث عند أبي داود رحمه الله بأن طريق أبي السليل أنا أبي عثمان أنا أبي عثمان أنا أبي السليل أنا عبد الرحمن، وعن أبي عثمان عن عبد الرحمن يعني بدون واسطة. زاد عن سالم في حديثي ولم يبلغني كفارة. سالم بن نوح قال ولم يبلغني الكفارة، لكنه لابد أن يكون كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. نعم. ولذلك قال: أما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه، لقوله تعالى: من حلف على يمين فرأى غيره خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، أخرجه البخاري ومسلم، وقد مضى بنا عند أبي داود أيضا. وهذا نص في عين المسألة مع قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ثم بعد ذلك قال: باب اليمين في قطيعة الرحم. في قطيعة الرحم إذا حلف ألا يصل رحمه فهذا لا شك أنه حلف على معصية، حلف على معصية. الحديث الذي ذكره هنا تكلم العلماء في تصحيحه وتضعيفه، قال: حدثنا محمد بن منهال البصري وهو ثقة، قال: حدثنا يزيد بن الزرع أيضا من الثقات، قال: حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد أن أخوين من الأنصار، عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. طيب، إذا كان عندهم بينهم قسمة وبينهم ميراث، لماذا يحلف بهذا: إن سأل إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة؟ الرتاج هو المال الذي يوقف للكعبة، وكان في الزمن الأول لا شك فيه من أعمال البر، حتى في الجاهلية كانوا يأتون، وكان فيه بير كما هو مذكور عند أو على يمين الداخل من باب الكعبة، وكانت كان هناك بين العمود الأول والثاني، لأن هي ثلاث أعمدة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هناك بير وكانوا يرمون فيها، وقالوا: إن الله قد خلق منذ بني الكعبة فيه حية كانت تحفظ وتحرس هذا المال، كل من قرب. هذا ذكروه في روايات ابن إسحاق وغيرهم، لكن كونه بيرا هذا ثابت فيه، أو كان مال الكعبة موجودا فيه، هذا ثابت في صحيح البخاري. فكان الناس يرمون، فهذا كان للكعبة، ولكن لا يمسه أحد بسوء، إنما إذا احتاج إليها في وقت من الأوقات للكعبة فيستعمل. ولذلك اجتمع في زمن عمر رضي الله عنه مال كثير في بئر الكعبة، فجلس كما ذكر طلحة بن عثمان الحجبي رحمه الله في صحيح البخاري هذا، قال: جلس عثمان على كرسي في الكعبة فقال: لقد هممت ألا أدع، في رواية البخاري في كتاب الحج في الجزء الثالث، قال: لقد هممت ألا أدع صفراء ولا بيضاء من هذا إلا أنفقته في سبيل الله. فقال طلحة بن عثمان الحجبي الذي بيده المفتاح، قال: ليس لك ذلك، ليس لك ذلك. انظروا كيف يعني أمير المؤمنين، لكنه الحق يبينه صاحب الحق بكل صراحة: ليس لك ذلك، وقد ترك وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه ولم يمسه، ورآه أبو بكر رضي الله عنه وتركه ولم يمسه. وفيه ملحظ كبير جدا: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحاجة شديدة للمسلمين والفقراء وغيرهم وغيرهم، كذلك في زمن أبي بكر وفي زمن عمر وعثمان بدأ التوسع بفضل الله تعالى. فقال: ليس لك ذلك. قال: لم يمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، قال: هما المرآن أقتدي بهما، فتركه. وبقي هذا كما ذكروا في تاريخ أخبار مكة للأزرق، بقي هذا لم يمسه أحد، لكنه في الزمن الأخير الذي يأتي ذكره سبحان الله كأنه بقي محفوظا إلى القرن السادس والسابع، فذكروا أنه كان حصل بين ابن أبي نمي، أظن أنا أذكر يعني كتبت هذا في كتابي المسجد الحرام تاريخه وأكامه، ففيه ابن أبي نمي حصل بينه وبين أحد من أخوانه خلاف فصرفه في الحرب بينهم. سبحان الله، فصرفه في الحرب، ثم بقي شيء، فكل من جاء من الأمراء الله المستعان فكانوا يأخذون ويسرفون ويسرفون، حتى آخر شيء الذي ذكره شيخ باسلامة في كتابه تاريخ الكعبة، قال دخلت في الكعبة فلم أجد فيه شيئا، حتى النجفات وغيرها كانت تهدى من الصين، كان أحد علماء أحد أمراء تبت بين الصين وبين بلاد النيبال. هذه دولة منفصلة الآن، منطقة هي قديمة لكن الدولة أيضا منفصلة الآن وراءها ملايا. قال أسلم فأرسل فيه شيئا كثيرا من المال، وفيه أيضا بعض النجفات الغالية جدا، وكان معلقا، لكن هؤلاء شيئا فشيئا أمراء مكة الأشراف عفى الله عنهم كانوا يأخذون ويسرفونه في حاجاتهم أو حاجات الدولة والله أعلم، حتى الآن يقول لم يبق شيء فيه. هو كتب متى؟ أظن 1360 كتب هذا الكتاب، قال لم يبق شيء ذا بال، إنما هي زجاجات وكذا. ثم بعد ذلك عوض من هنا نجفات غالية من في زمن الملك عبد العزيز وملك سعود رحمة الله عليهم. فهذا رتاج الكعبة، ويستحب في الحقيقة هذه الأشياء الآن متروكة من المسلمين، وهذه السنة متروكة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الشيء. يجب على المسلمين إذا كان عندهم أموال فائضة أي يعني يهدوا إلى الكعبة هذه الأشياء، يكون مخزونا أن يستعمل عند الحاجة، يبنى لها الأماير وأشياء وأشياء، وقد يكون في مصلحة الطلبة وغيرهم. في القديم كانوا يقفون وقف، حتى وقف لطلبة الحنفية والرباط للشافعيات. يعني إذا قرأت كتاب العقد الصميم في تاريخ البلد اليمين أمين للفاسي في القرن العاشر 900 وشيء، ومعاصر للسيوطي، كتب هذا الكتاب نعم العقد الثمين في تاريخ البلد اليمين، في الجزء الأول ذكر فيه المدارس والروبوت وغيرها والأوقاف شيء كثير جدا. سؤال وجيه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أقر أن يكون للكعبة مال مخزون يستفاد منها لبناء الكعبة لكسوة الكعبة وغيرها، وكان الناس يهدون، جاء في ذكر الهدي عامة، وكذلك كانوا يهدون الكسوة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يجلل هديه بالمطاريف، وكذلك جاء فيه أنه من الخز، فإذا ذبح جاء وعلق على الكعبة. ولما احترقت الكعبة في زمن الحجاج فأخرجوا قطعا كثيرة، وكانت قد تثاقلت جدران الكعبة تثاقلت منها، ولما احترقت فأخرجوا منها أشياء كثيرة من هذا النوع. قصد تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدي مالا مخزونا للكعبة، أبو بكر لم يفعل أمرنا، لكن ما دام قرر هذا الشيء معناه أنه ينبغي أن يكون للناس يجعلوا باسم الكعبة وأوقاف، ويكون لطلبة العلم، للمنقطعين، لهؤلاء الذين يأتون مجاورين وكذا إلى آخره. ليس فيه في الحقيقة هذه سنة والناس تاركين هذا. نعم نعم، هذا ربما ردم فيما بعد لما كان الذي أنا تحققت منه، لا ما يوجد الآن، أنا دخلت فيه لكن ما يوجد الآن، متى من قديم لما احترقت الكعبة في لما جاء السيل العظيم في 1040 فهدمت أو هدم السيل الكعبة المشرفة، وكذلك حتى المسجد الحرام، فهذا بني هذه العمارة وكذلك عمارة الكعبة المشرفة من الخارج كلها من 1040 كم سنة صار كم قرن صار الآن؟ قريبا من أربعة قرون. نعم تام ما قالناها، فردموها على كل حال، من ذاك الوقت لا يوجد، هكذا ذكروا. الحية يمكن راحت الله أعلم ما ذكرت، لكنهم كانوا ذكروا، حتى أنهم لما أرادوا، تذكرون لما أرادوا بناء، وكانت احترقت في زمن قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا أرادوا أن يهدموا، فخرجت الحية وأرادت أن تلدغ من يمس الكعبة أو حجار الكعبة، فقام عبد المطلب وبدا يده ويقول أبو طالب، أنا أبو طالب رضي الله عنه، أبو طالب قام يده يا رب ما أردنا إلا خيرا، وبدأوا يجأرون إلى الله تبارك وتعالى، فجاءت حديات فأخذت ورمته في أجياد، هكذا ذكروا كيف؟ على كل حال كان هكذا قالوا في البير، كانت لا لحية ذكروا، قلنا أنه ذكروه من روايات ابن إسحاق وغيرهم، فكانت حجمت على من أراد، فقال يا رب ما أردنا إلا برا أو برا، فجاءت فديات فأخذته ورمته في أجياد، هكذا ذكروا. على كل حال رتاج الكعبة وخزانة الكعبة، قال إذا كان أين هو؟ قال إن القسمة، قال إن عدت تسألني عن القسمة، قسمة الميراث، فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر إن الكعبة غني عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت رسول الله، كأنه أيضا امتنع أن يكلم أخاه، وهذا يكون فيه قطيعة الرحم، ولذلك رحم، ولذلك أبو داود بوب باب اليمين لا في قطيعة الرحم، قال وكفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب أو في قطيعة الرحم وفيما لا تملك. هذا الحديث ضعفوه لأن سعيد بن المسيب أن أخوين كذا وكذا، فقال له عمر، وهو لم يدرك عمر رضي الله عنه، فمن هنا صار الحديث منقطعا، والحديث الصحيح ما رواه عبد المتعم مضبط متصل السند، ما دام منقطع السند فيكون ضعيفا. لكنه ماذا يجب إذا كان الإنسان حلف على قطيعة الرحم؟ الآية تدل على الآية التي في ذكر مصطفى وأبي بكر رضي الله عنه، أنه حلف لما دخل فيما دخل الناس وفي الإفك، فحلف ألا ينفق على مصطفى وكان قريبا له، فأنزل الله تبارك وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فيجب عليه إذا كان حلف على أنه يقاطع الرحم، وهذا لا شك أنه معصية، فيجب عليه أن يرجع إلى وصل الرحم. لكن هل تكون عليه كفارة؟ نعم تكون عليه كفارة، جاء فيه لا نذر في معصية وهو صحيح، وكفارته كفارة اليمين، كفارة اليمين. فالحديث وإن كان ضعيفا فيقول لا نذر في معصية الرب، أي لا يجوز وفاء النذر في معصية الرب، وكذلك في قطيعة الرحم هي معصية، وفيما لا يملك، لكن يكون كفارته كفارة اليمين. نعم أي لكن أين ابن المسيب ما قال أني سمعت منهم، قصة يرويها وقعت الواقع في زمن عمر، وهو لم ينسب إلى أخوين من الأنصار، ما ذكر أني سمعت من الأخوين من الأنصار إلى آخره، ولذلك الانقطاع حاصل والمنقطع من قبيل الضعيف، قطعا من أقسام الضعيف. نعم. ثم بعد ذلك قالوا في شرح السنة اختلفوا في النذر إذا خرج مخرج اليمين، مثلا قال إن كلمت فلان فلله علي إذ فرقبة، وإن دخلت الدار فلله علي صوم أو صلاة، فهذا نذر خرج مخرج اليمين، لأنه قصد به منع نفسه من الفعل، كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل، فذهب أكثر الصحابة ومن بعدهم إلى أنه إذا فعل ذلك الفعل يجب عليه كفارة اليمين كما ذكر لكم. ثم بعد ذلك قال حدثنا احمد بن عبده الضبي من الثقات المعروفين قال اخبرنا المغيرة ابن عبد الرحمن وهو المغيرة ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني ابي وهو الحارث هو عبد الرحمن بن الحارث قالوا صدوق له باب الاوهام عن انا عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نظر الا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعه رحم. فالحديث هذا المغيرة الظاهر صدوق له اوهام لكنه قد لا شهدت له او له شواهد فبذلك يكون حسنا لغيره. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا المنذر بن الوليد الجارودي قد مضى بنا وهو ثقة قال حدثنا عبد الله بن بكر وهو عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي من الثقات قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس وهو النخعي قد مضى بنا أيضا صدوق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرع غيره خيرا منها فليداها وليات الذي هو خير فإن تركها كفارتها فإن تركها كفارتها. هذا الجزء هو الذي يقال إنه ضعيف. أما من حلف على يمين فله شاهد لكنه فإن تركها كفارتها يخالف ما جاء في الأحاديث الصحيحة لا نظر في معصية وكفارته كفارته اليمين. هنا تركها كفارتها معناه لا يحتاج إلى كفارة يمين فهذا مخالف لما ثبت في الروايات الصحيحة فلذلك يكون والله أعلم نكارة أو شذوذ فيه. قال أبو داود رحمه الله يوضح لنا الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمينه وهي أحاديث صحة إلا فيما لا يوضع به. قال أبو داود قلت لأحمد روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله قال تركه بعد ذلك وكان أهلا لذلك يعني الإمام عبد الله إلا فيما يعبأ به. هذا الحديث رواه يحيى بن سعيد القتان عن يحيى بن عبيد الله وهو يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن الجابر قال تركه بعد ذلك يعني كأن هذه الرواية كان يروي يحيى بن سعيد القتان عن يحيى بن عبيد الله أيضا هذه الرواية وفيها فإن تركها كفارة ثم تركه بعد ذلك وكان أهلا لذلك. قال أحمد أحاديثه مناكير وهو يحيى بن عبيد الله وأبوه لا يعرف. على كل حال فهذا الحديث معناه صحيح وجزء الذي فيه في نكارة وهو فإن تركها كفارة لأنها كما قال أبو داود الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافة. فإذا اجتمعت أحاديث كثيرة أو رواة أكثر وخالفهم بعضهم فيشذل وينكر. نعم. ثم بعد ذلك قال الحديث هنا يحيى بن عبيد الله مناكير باب الحالف باب الحالف يستثني في اليمين بعد ما يتكلم الاستثناء ويقول إن شاء الله. فأظن قريبا من هذا مضى بنا أن الاستثناء ينبغي أن يكون متصلا. انظروا ماذا يقول. يقول في بعض النسخ الاستثناء في اليمين بعد السكوت. الاستثناء في الاصطلاح إخراج ما تناوله اللفظ بإلا وأخواتها ويطلق أيضا على التعاليق على المشيئة. نعم. والفرق بين ما تقدم في باب الاستثناء في اليمين تقدم بنا وبين هذا الباب أن الباب الأول في حكم الاستثناء في اليمين مطلقا وفي هذا بيان استثناء اليمين بعد السكوت. لكن السكوت كم يكون طويلا أم خفيفا من المستثنى منه أو بعد الفصل بكلام آخر. وبوب البياقي في السنن باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه بسكتة يسيرة وانقطاع صوت أو أخذ نفس وذكر فيه هذا الحديث. ثم ذكر أبو داود رحمه الله بعد هذا التبويب قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني الثقفي قال حدثنا شريك عن سماك. هنا شريك هو شريك ابن عبد الله النخعي مضاعف عن سماك عن عكرمة سماك ابن حرب عن عكرمة أيضا حديثه مضطربة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا أغزون قريشا والله لا أغزون قريشا والله لا أغزون قريشا ثلاثا قال ثم قال إن شاء الله. قال أبو داود وقد أسند هذا الحديث هنا عن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أولا في لو ذهبنا نحكم على هذا الإسناد الذي أمامنا نقول هذا الإسناد ضعيف وفيه ثلاث علل. العلة الأولى ضعف الشريك، العلة الثانية ضعف سماك في عكرمة، وعكرمة إرسال عكرمة لم يصله إلى أحد من الصحابة، عكرمة هو تابعي مولى ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى آخره. قال أبو داود وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الوليد المسلم عن شريك ثم لم يغزهم ثم قال إن شاء الله. هذا الحديث الحقيقة على أنه فيه ضعف لكنه قواه بعضهم، قال من حال بروايات أخرى أنا ما ظهرت لي، الشيخ الألباني وغيرهم جزاهم الله خير صححوا هذا الحديث، لكن ما يظهر لي صحته والله أعلم. لماذا؟ لأنه شريك بن عبد الله النخعي إذا وقع في رواية وانفرد به فتكون روايته ضعيفة. وليد وإن تابعه وليد بن مسلم عن شريك، تعرف الوليد هذا مدلس وتدريس التسوية، وبذلك أيا كان لكن مداره على أنت تقول تابعه وليد، وليد ما تابعه، كله مداره على شريك، فبذلك تصحيحه ما أدري من أين جاء. على كل حال نعم، لكن هنا جاء بمعناه حديث لعله لأجل هذا يحسن لغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه أبو داود من قبل أيضا والترمذي وغيرهم، من حلف على يمين ثم فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. هذا هو الأصل فيه. وهذا الحديث، هذا الحديث واضح جدا في معناه، في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القصة هذه حلف النبي صلى الله عليه وسلم أغزون قريشا لا يصح، لا يصح لأجل أن فيه ضعف. نعم. وتذكرون أني ذكرت لكم أن بعض العلماء واختلفوا فيه، قالوا الاستثناء وقولك إن شاء الله متى يفيد؟ إذا قلت في المجلس نفسي، بعضهم قال ولو طال المجلس والله لا أغزون قريشا، ودخلوا في كلام آخر وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى، ثم بعد ذلك بعد لئم من الزمان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. فهل يكون هذا الاستثناء مقبولا لو حصل هذا؟ نعم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه، لكنه موصولا هو الذي جاء في هذه الرواية. من هنا يختلفوا، قالوا لابد أن يكون موصولا ولا يضر انقطاع النفس ولا الشهقة، ربما يأتي الإنسان شهقة فينقطع نفسه، فهو الواجب. وأنا ذكرت لكم أن الصاوي في تفسير حاشية الجلالين قد أتى بكلام قبيح جدا في هذه المسألة، ذكر المسألة على صحة، لكنه في شرع في تفسير قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله هو فهم منه أن الآية تدل على أنه ولو قال بعد مدة فيكون جاز له الاستثناء ولا يكون عليه كفارة. ثم بدأ يذكر أقوال العلماء لا بد أن يكون متصلا وفي مجلس واحد لآخره، ثم تحمق فذكر قال إنه لا يجوز الأخذ بظاهر القرآن أبدا، لأن ظاهر القرآن كما أجمع قال حتى كأنه نقل، قال العلماء أن الأخذ بظاهر القرآن كفر هكذا. فالشيخ الشنقيطي رحمه الله في هذا الموضع ذكر وتشدد على الصاوي، قال كلامه هذا من أنكر ما يكون، وهو الأخذ بظواهر القرآن كفر. وحتى مثل وغيره فيما بعد أيضا في آية أخرى مثل هذه ذكر استوى على العرش، هذا الظاهر لا يجوز أخذه كذا من هذا النوع، مع أن الصحيح أن أمره على ظاهرها كما جاءه. فالمسألة على كل حال في هذه المسألة العقل يقتضي والقياس يقتضي أن يكون موصولا، وإن طال المجلس الظاهر فالمجلس له اعتبار، وكونه مجلسا واحدا له اعتبار. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولو طال المجلس، لكنه إذا تفرقا من المجلس فانقطع الخيار، فلعله يقاس منه هذا. ولذلك جاء قول أكثر العلماء أنه يكون على اتصال، أي يكون الاستثناء إن شاء الله مباشرة مع الكلام الذي حلف عليه فلا يكون عليه الحنث، لكنه إذا قال بعد يوم أو يومين أو كذا فلا يقبل منه. واختلفوا في الاتصال، فقال مالك والأوزاعي والشافعي والجمهور هو أن يكون قوله إن شاء الله متصلا باليمين من غير سكوت بينهما ولا يضر سكتة النفس. وقال طاووس والحسن وجماعة من التابعين إن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه، وهذا له أيضا وجه. وقال قتادة ما لم يقم أو يتكلم، وقال عتادة أو قال عتا قدر حلبة ناقة، يعني إذا كان حلبة ناقة ما ندري أنتم تعرفون، ما أدري حتى أنتم تركتم الناقة والجمل وباعوا باعوا الجمل والحمل. فعلى كل حال قدر حملة حلب الناقة كم يكون؟ ليس يكون طويل، ما هو كذا. والفواق الفواق إذا الانتظار، ما هو كذا، حتى الذي يجعلون ولد الناقة حتى يستدر قدر فواق الناقة، هذا فواق أيضا. كل هذا على كل حال يعني قالوا أن هذا القدر لا يضر في الفصل في الاستثناء. وقال سيد بن جبير يصح بعد 4 أشهر، يصح بعد 4 أشهر، وهذا على كل له قول. وعن ابن عباس له الاستثناء أبدا ولا فرق بين الأحب بالله وبالطلاق أو الأتاق، له الاستثناء أبدا. هذه الأقوال يحتاج خاصة للصحابة ولهم حيبتهم، وينبغي أن يحقق أن ابن عباس هل ثبت عنه والآخرون من الصحابة ماذا قالوا، فينبغي أن يؤخذ أقرب وأحوط إلى دين الله تعالى. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن العلاء، هو هذا، نعم، حدثنا محمد بن العلاء وقد مضى بنا كثير، وهو ابن كريب الحمداني من الثقات. قال أخبرنا ابن بشر محمد بن بشر العبدي أيضا من الثقات عن مسعر، وهو مسعر ابن كدام ابن زهير الهلالي من الثقات أيضا، وسماك بن حرب عن عكرمة يرفعه، والله الرواية رجعت، مسعر تابع شريكا، لكن هنا انسماك عن عكرمة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إرسال عكرمة موجودة هنا أيضا أو موجود. والله لا أغزون قريشا، ثم قال إن شاء الله، ثم قال والله لا أغزون قريشا إن شاء الله، ثم قال والله لا أغزون قريشا، ثم سكت، ثم قال إن شاء الله. قال أبو داود زاد فيه الوليد المسلم الشريف قال ثم لم يغزهم كما مضى في الرواية الأخرى. فالرواية أيضا فيها هذه العلة وفيها علة الضعف. فإذا الذي يظهر لي، انظر بارك الله فيكم، أن كتابة صحيح ناسبا إلى الشيخ الألباني في الأول يبدو أنه خطأ من القائلين والله أعلم، أو من الذين اتبعوا هذه النسخة، لأنه في الأول هو نفسه سماكا عكرمة يرفعه، وأيضا جاء تضعيفه، ولا يمكن أن يصح في حينه ويضعف في حينه. فالذي يظهر والضعيف وتصحيح الشيخ الألباني، الظاهر فيه خطأ من التابعين الذين تبعوا بدر الصحيح، تبعوا بدر الضعيف، تبعوه صحيح والله أعلم. أسند الظاهر أسنده، وقال الوليد قال أسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من شريك، ما دام مداره على عكرمة أو سماك عن عكرمة فيبقى ضعيفا ولو أسنده. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا باب من نذر نذرا لا يطيقه. قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي هو من الثقات قال عن ابن ابي فديك اسمه اسماعيل بن مسلم بن ابي فديك من الصدوق او من الصدوقين قال حدثني طلحه ابن يحيى الانصاري وهو طلحه ابن يحيى بن النعمان الزرقي الانصاري عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند من الثقات عن بكير بن عبد الله بن الاشج من الثقات ايضا عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارته يمين. فقد مضى بهذا من قبل انه كفارته كفارته يمين. نذر لله علي نذر هكذا. ومن نذر نذرا في معصيه فكفارته كفارته يمين. ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا أطاقه فليف به. قال أبو داود وروى هذا الحديث هنا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا لكن قال أبو داود وروى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن أبي سعيد وعبد الله بن سعيد بن أبي هند أوقفوه على ابن عباس. هنا يأتي تعليل الأئمة وهو الذي لا بد أن تقبل وهو أنه روى طلحة بن يحيى الأنصاري وهو قالوا صدوق يهم الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن كريب عن ابن عباس مرفوعا. وعدة أشخاص منهم وكيع وهو ابن الجراح ابن مليح الرواسي وغيره عن عبد الله بن أبي سعيد أوقفوه على ابن عباس. فكأنهم جعلوا تفرد الأنصاري ضعيفا مخالفا لما رواه الأكثرون موقوفا يعني فتوى ابن عباس. وفتوى ابن عباس والله أعلم يكون له حكم المرفوع لكن الشأن في ثبوته إسنادا مرفوعا. لم يثبت إسنادا مرفوع إلا أن هذه فتوى وفتوى ابن عباس ما حق ولا استقام أن يفتي بشيء في دين الله إلا أن يكون له توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون له حكم المرفوع فهو صحيح موقوفا. ثم بعد ذلك انتهى إلى هنا كتاب الأيمان والنذور. جاء أول كتاب قال أبو داود رحمه الله أول كتاب البيوع. البيوع جمع بيع وهو كما هو معروف مأخوذ من الباع. والباع هو مد اليدين ما هو كذا الظاهر نعم لكنه في الغالب يمد أحدهم يده إلى الآخر حينما يتمم البيع. ولذلك وكانوا يصفقون عادة العرب إذا تم البيع فكانوا يصفقون ولذلك سمي البيع صفقة أيضا صفقة يسمونه. فعلى كل حال الباع باع واشترى وباع بمعنى باع من غيره واشترى منه الآخر وابتاع معناه اشترى. كل هذا أمر معروف وهو في الغالب يكون أخذ شيء بدل شيء أو إعطاء شيء بدل شيء. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن الناس خلقوا على طاقات مختلفة وعلى أعمال مختلفة ونحن قسمنا بينهم معيشتهم طرق المعيشة وطرق الكسب. لو كان لكل واحد من الذي يزرع من الذي يكون نجار ومن الذي يكون حداد ومن الذي يكون كذا. فهذه المهن سبحان الله كلها أجبرهم الله تبارك وتعالى على الناس حتى يخدم بعضهم بعضا كما قالوا بعض لبعض وإن لم يشعروا الناس للناس في بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. فهذا يزرع ويبيع للناس الآخرين ويأخذ منهم الفلوس وهذا نجار وهذا يأخذ أجرته وهذا يصنع الحداد والصناع الصباغ وكذا وكذا. فالبيع والشراء بهذا المعنى في الحقيقة. ثم بعد ذلك ذكر بعض العلماء قال من أجيب أمر الله تعالى أنه أجبرهم على أن يصطلحوا ويتواضعوا على شيء يكون ثمنا وقيمة فالذهب والفضة ومن قبل أيضا خرز الخرز أيضا من قديم الزمان كان هو مثل النقد يعطى ويشترى منه شيء، فجعل الناس تواضعوا من قديم الزمان أن الذهب والفضة يكون بدلا للشيء الذي يحتاجه هو، فمن أين يحصلون؟ ربما هذا بأجرته أخذ الذهب والفضة، ذهب إلى من يزرع الرز يشتري منه الرز، وهكذا على كل حال لا بد أن يفعل كل واحد بما خلقه الله حتى يكون هذه الدنيا تمشي بمعاونة بعضهم على بعض. هذا مما أجبر الله وخلقهم على هذا، ما يمكن أن يخرج منه الإنسان، ولذلك يجب على كل إنسان أن يعمل لمعيشته، وخير الكسب أفضل الكسب ما كان من كسب يده. وليس في الإسلام أن يجلس الإنسان مكتوف الأيدي، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الوسط، فسروا من جملتها أنه لا يطوق يده في عنقه ويجلس مكتوف اليد لا يتكسب. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولذلك قد أساء بعلم أو بغير علم أو بشعور أو غير شعور هؤلاء الصوفية الذين قالوا الذي يتكسب العيش فهو ليس متوكلا على الله تبارك وتعالى، ففسروا التوكل على غير ما أراد الله تبارك وتعالى. لو أنكم توكلتم حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا، ما هي جالسة في عشها متوكلة تغدو وتكد وكذا، ربنا يرزقها، ليس لها زرع ليس لها مزرعة ليس لها شيء، لكن ربنا يتمها. فلذلك اعقل وتوكل واتخذ الأسباب، فيجب على كل إنسان. ولذلك حتى العلماء لهم مهن عجيبة جدا، كان سكاف يجلس على الشارع ويخيط للناس أو يصلح للناس نعالهم وكذا، فالحاصل هذا هو من الأعمال التي هي أعمال التي هي قد أجبر الله تبارك وتعالى يخدم بعضهم بعضا، وبيعا وشراء وتجارة وزراعة إلى آخره. نعم. ومن هنا الماوردي تكلم ما هي أفضل الأكساب، فذكر أن أفضل الكسب ما حصل وراء الغزو في سبيل الله، لأنه كان من كسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت، ثم بعد ذلك والتجارة، يقول أفضل الأعمال التجارة، لأن الله تعالى قال ألا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فالتجارة يعني كأن الله تبارك وتعالى يتجر، وكذلك قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم مال، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وبعدهم قال لا الزراعة، لأن الله تعالى قال أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فجاء بعضهم قالوا كلا العملين من أفضل العمل، لأن الله تعالى اختار لنفسه الزراعة كأنه أطلق على نفسه قال أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أما العرب فلا شك أنهم كانوا يشمخون بالزراعة، ما كانوا يريدون الزراعة، لكنهم كانوا يفتخرون على التجارة. فلذلك لما في غزوة بدر لما سقط أبو جهل مصروعا بضرب الصقرين هؤلاء معوذ ومعاذ بن عفراء، فكان يعالي سكرات الموت، فمر به عبد الله بن مسعود وكان قصير القامة، فأراد أن يحز رأسه فجثى على صدره، فقال ماذا قال؟ سبحان الله. قال أبو جهل قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. ثم يتأسف وهو يعالي سكرات الموت من عماقته في الكبر والنخوة، قال وا قتلني غير أكار، يعني لو كان غير أكار قتلني شرف، قتلني زراع. فكانوا يستحقرون في الحقيقة الزراعة هم على كلها، لكنها كل عمل من كسب اليد هو عمل خير، سواء كان حتى ولو كان سكافة إسكاف ويخيط نعال ويتكسب به. نعم. باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرح قال حدثنا ابو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن العامش سليمان مهرام عن ابي وائل وهو شقيق ابن سلمة ابو وائل الاسدي عن قيس ابن ابي غرزة هكذا بالغين المعجمة وقد يتسحب بعزرة وهو خطأ غرزة الغفاري من السحابة قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم في المدينة إذا كان الناس يسمون التجار سمسار أو سمسارا كنا نسمى السماسرة فمر بنا النبي صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه فقال يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة بالصدقة يعني الناس في أثناء البيع قد يلغون ويتكلمون كلاما ليس مناسبا ينبغي أن يكون كلمتين خفيفتين لا يزيد فيه بعض الأحيان يثني الإنسان على متاعه ما لا يستحقه وقد يقول أعطاني فلان أو أعطاني غيرك أكثر وكذا مثل هذه في الحقيقة يحصل كذلك الحلف والله لا كذا قد يكون حلف ولو من غير قصد فأراد النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يتصدقوا منه غير صدقة واجبة غير صدقة واجبة في مال التجارة إنما هو يتصدقوا حتى الحسنات يذهبن إن الحسنات يذهبن السيئات نعم فكلما عمل الإنسان عملا فيه مخافة أن يكون ذنبا شرع فيه الصدقة بهذه النية تذكرون أن عمر رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في قصة الحديبية وفي بيعة الحديبية قال كيف نقبل الدنيئة في ديننا يا رسول الله يعني قال بحماسة قال يعني كيف نقبل الدنيئة في ديننا لما سمع أنهم قالوا قريش إذا أسلم أحد منا وذهب عندكم يجب أن تردوه وإذا ارتد من أحدكم أحد جاءنا فلا نرده فغضب عليه عمر رضي الله عنه وقال كيف نقبل الدنيا في ديننا قال ثم عملت له أعمالا يعني تأسف مما حصل منه من الشدة والحدة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم عملت له أعمالا لذلك فالإنسان إذا خاف من الذنب فيتصدق يتوب إلى الله تبارك وتعالى والصدقة تطفئ غضب الرب نعم ثم بعد ذلك قال باب في الحديث لقبله قال حدثنا حسين ابن عيسى البسطامي حسين ابن عيسى أبو موسى البسطامي من الثقات وحامد ابن يحيى أيضا شيخ آخر لأبي داود حامد ابن يحيى ابن هاني البلخي وعبد الله ابن مسلم الزهري عبد الله ابن مسلم الزهري روى عنه عدة ثقات ووثقه ابن حبان وقال ابن حجر فيه في تقريب مقبول يعني إذا توبع عبد الله ابن محمد ابن مسلم الزهري قال حدثنا قالوا أخبرنا سفيان وهو سفيان الثوري عن جامع ابن أبي راشد وعبد الملك ابن آين وعاصم هو عاصم بن أبي النجود وليس عاصم أبو عاصم الضحاك لا عاصم ابن أبي النجود عاصم بن بهدلة القاري المشهور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة بمعناه قال يحضره الكذب والحلف هناك اللغو والحلف وهنا قال في رواية الآخرين الكذب والحلف وليس ببعيد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله يحضره اللغو والكذب والحلف فبذلك ينبغي أن يكون قال عبد الله الزهري اللغو والكذب باب في استخراج المعادن المعدن هو ما خلقه الله تبارك وتعالى في بطون الأرض من الحديد أو من الملح أو من أي شيء مما يستفيد منه الإنسان من الأشياء الثقيلة والقاسية ولا يسمى التراب معدن إنما الأشياء التي تكون يعني بصفة خاصة من غير جنس الأرض من غير جنس الأرض وإن كان الجيولوجيون أو العلماء الأرض يقولون أن هذه مخلوقة من الأرض نفسها فبعض الأرض بعض الأراضين يكون فيها أملاح أو فيها الأشياء زيادة هذا الذي يسمونه ماذا نورا وأشياء فيختلط بعضها مع بعض فيحدث حديدا يحدث ذهبا يحدث شدة الذي يظهر الله أعلم على ما يفسره على ما هنا قالوا هذا مما خلق الله تبارك وتعالى في باطن الأرض يوم خلق السماوات والأرض أيا كان على كل حال فهذه معادن قد يكون ملحا وقد يكون ذهبا وفضة أو نورا كل هذا يورانيوم أشياء كثيرة على كل حال نعم قال حدثنا باستخراج المعادن ما حكمه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وابن قانب القانبي قال أنه قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهو الدراوردي المشهور أنا عمرو ابن أبي عمرو وهو عمرو ابن أبي عمرو ثقة ربما وهما قالوا عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا لزم غريما له بعشرة دنانير لزم غريما أي مدينا آتاه دينا عشرة دنانير فلزمه وهو يعني لا يفكه يقول لا أتركك حتى تودي ديني فقال والله ما أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل حميل بمعنى الذي يتحمل هو الكفيل كفيل والزعيم أنا به زعيم مثلا مثل ما جاء في قصة يوسف عليه السلام فهو الزعيم والكفيل والحميل يتحمل أنك أو تأتيني بحميل قال فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان كلنا كنا نأخذ الدين إذا كان تحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا له شرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل له تحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بقدر ما وعده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني كف تكفل به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل جاء الوعد الذي إلى كذا من المدة نقضي فجاء به حتى يوديه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا الذهب قال من معدن قال لا حاجة لنا فيها ليس فيها خير فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من معدن لماذا باب في استخراج المعادن فهل المعدن كان يملكه أم من معدن من معادن الناس الذين كانوا يملكونه فقالوا أنه ربما كان لغيره المعدن فأخذ منه هذا لا يجوز لا يحل مال امرئ مسلم إلا بثيب من نفسه أو كان معدنا من المعادن التي هي تابع للدولة ولا يجوز للإنسان في مثل هذه المعادن أن يأخذ إلا بإذن الدولة إلا إذا أقطعته الدولة وأعطته الدولة إلى آخره كما جاء في باب المعادن وقال قال الخطابي أما رده الذهب الذي استخرجه من المعادن وقوله لا حاجة لنا فيه فيشبه أن يكون ذلك لسبب علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خاصة لا من جهة أن الذهب المستخرج لا يباح تموله وتملكه وأن عامة الذهب والوريق مستخرجة من المعادن وقد أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا قال الخطابي أنه لابد ليس استخراج إذا كان ملك المعدن فالاستخراج منه يكون حلالا له لكنه لابد أن يكون سبب رده النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم المعادن القبلية وصلى الله على خير خلقه يقول الأخ ما أحسن الكتاب ما أحسن الكتاب ما أحسن الكتاب ما أحسن الكتاب في فهم الخلاف الصواب في العبارة ما أحسن الكتب أو أفضل الكتب في فهم الخلاف بين العلماء أي كتاب في الحقيقة كتب في الفقه المقارن الذي يذكر المذاهب عامة ثم يرجح بالراجح بالدليل
لكن لا تجد مثل هذا الكتاب. تعرف ابن رشد له بداية المجتهد، وهذا كتاب في الفقه المقارن، بحيث يذكر قول مالك ثم قول شافعي وأحمد وغيره وغيره، ثم يرجح ما يعني في بعض الأحيان تأخذه العزة بمذهب مالك رحمه الله، وهذا واقع الأمر. لكنه ينبغي ألا يكون فهم المسألة إلا مقارنا بأقوال العلماء ثم الترجيح الراجح. إذا كان كما قال الله تعالى إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فالمسائل إما أن تكون منصوص عليها في الكتاب والسنة، هذا لا كلام فيها، ولا يجوز لأحد أن يعدل عنها لقول أحد. كان باب الإخوان صلى مغرب أمس صلى ومرسلا يده، ونقول لمثل هؤلاء ليس فيه شبهة أنه لا بد من القبض، زيادة من القبض تحت السرة فوق السرة أو على الصدر، على الصدر هو الصحيح، لكن لا ينبغي أن يكون فيه اختيار إذا كان النص منصوص. وإن الحرام بين أيضا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا كان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منع من بعض المسائل، فلا مانع، لا يجوز لأحد أن يجوزه لأجله أو لأحد. أما إذا كانت المسألة النوع الثالث بينهما أمور مشتبهات أقوال العلماء واجتهاداتهم، فيجب على المفتي أن ينظر ما هو الأسهل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأيسر، لأنه ما خير بين أمرين إلا اختارا أيسرهما، وما هو أقرب لأدلة الكتاب والسنة. فيأتي اجتهاد المفتي هنا، ولا يجوز لي ولا لك ولا له ولا لهم ولا لهن أن يسألوا آتني الفتوى على مذهب فلان. فإذا يعني إن شاء الله ينبغي أن يكون هكذا. لكن المغني مثلا من هذا المعنى أيضا فيه فقه المقارن وبداية المجتهد، والكتب الخاصة بالمذهب قد لا تعتني بالمذهب، وآداب الحوار وإصلاح بين المختلفين، هذا النوع ما أعرف فيه إلا كتاب بين الطرق الحكمية لابنه أو حكمية لابن القيم رحمه الله، يعطيك فيه ذكاء في الصلح بين الاثنين أو القضاء وغيره. على كل حال، وآداب الحوار الظاهر هذا لا يحتاج للتعلم، إنما هو يعني الإنسان الذي يعيش في العلم إن شاء الله ربنا يأتيه آداب الحوار، وليس يلزم أن يكون هناك كتب. لكن الآن جاءت كتب كثيرة، كتب أحد زملائنا يحيى زمزمي كتاب الحوار في القرآن الكريم، وطالبة كنت مشرف عليها كتبت الحوار بين الرجل والمرأة، وكتاب نقشت الرسالة موجودة على كل حال، وطبع الظاهر. إذا دخل المصلي المسجد والإمام في التشهد الأخير، هل يصلي معه أم ينتظر ويصلي مع جماعة ثانية؟ هذا اختلف فيه العلماء، والذي إن شاء الله يترجح إذا أتيتم الصلاة فاتوا وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فأتموا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا أو فأتموا. فمعناه أنه حتى لو كان في التشهد أدركت الجماعة مع الإمام وجاز لك أن تتم الباقي، ولا يلزم أن يكون تدرك الجماعة بركعة واحدة كما قالوا. قالوا إذا لم يدرك ركعة فلم يدرك الجماعة، لكن عموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، هذا يعطيه معنى أنه إذا كان الإمام في التشهد فيلتحق مع صف مع إمام وراء الإمام مع الصفوف، ويكون قد أدرك الجماعة ويتم الباقي. أما الجمعة فقد جاء نص لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فإذا لم يدرك ركعة فيصلي الظهر. ثم بعد ذلك يقول وإن صلى مع الإمام وهو في التشهد الأخير هل تعتبر له صلاة جماعة؟ إن شاء الله نعم. إذا أراد السؤال الثاني، إذا أراد المسافر أن يصلي المغرب والعشاء جماعة آخر ودخل المسجد والإمام يصلي العشاء، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يصلي العشاء مع الجماعة ثم يصلي المغرب لوحده أم لا؟ هذا حكم خاص بالمسافر، إذا جاء والناس يصلوا وهو أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء تأخيرا، يجب عليه أن يصلي المغرب أولا وهو مسافر ثم العشاء. جاء وقد وجد الناس يصلون المقيمون العشاء او المسافرون العشاء، ماذا يفعل هنا؟ الذي يلزم الله اعلم انه يجب عليه ما دام نوى من اول، فيجب عليه اولا ان يصلي المغرب اذا كانوا هم يصلون العشاء ركعتين، يصلي ركعتين ثم يكمل الباقي.